بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي المثال 14: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الآية على ظاهرها، وليس ظاهرها أنهم يبايعون الله سبحانه وتعالى نفسه، وإنما جعل الله عز وجل مبايعة نبيه بمنزلة مبايعته، كما جعل طاعة نبيه طاعة له، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقوله يد الله فوق أيديهم أيضا على ظاهره، كما أن الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، هو القاهر فوق عباده، وكذلك يعني صفاته تتبع ذاته، فيد الله فوق أيديهم على ظاهرها وحقيقتها. وليس معنى ذلك أن يد الله سبحانه وتعالى أو أن يد النبي صلى الله عليه وسلم هي يد الله، وإنما المقصود يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم كما أنه بذاته فوقهم، وصفاته تتبع الذات. قال المثال 15: قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. الحديث، قال: وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. قال الشيخ: والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. فقوله تعالى في الحديث القدسي: مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان. وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله. والذي فسره بذلك هو المتكلم به، وهو أعلم بمراده. يعني ليس في هذا صرف للكلام عن ظاهره، نعم، ولا تحريف. فالحديث مشروح في الحديث نفسه، وقد بين المراد بقوله مرضت وبقوله استسقيتك وبقوله استطعمتك في الحديث نفسه، بينه الله عز وجل بقوله: أما علمت أنه مرض عبدي فلان فلم تعده، فلو عدته لوجدتني عنده. وهكذا أيضا: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان؟ أما علمت أنه استسقاك عبدي فلان؟ فصار قوله مرضت واستسقيتك واستطعمتك مبينا بالحديث إيش؟ بالحديث نفسه، مبينا بالحديث نفسه، وأن المراد به مرض عبد من عباد الله، وليس المراد به رب العالمين تبارك وتعالى، وإنما المراد مرض عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، وهكذا استطعام عبد من عباد الله. ولماذا أضاف الله عز وجل المرض إلى نفسه؟ مرضت واستسقيتك، سيأتي الحكمة من ذلك. قال: وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، استطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به، وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله، والاستطعام المضاف إليه، والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، يعني كأنه أتى بها ابتداء، من غير قوله مرضت واستسقيتك واستطعمتك، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه. لماذا أضافه إلى نفسه؟ يبقى السؤال هنا، ما الحكمة؟ لماذا أضاف المرض إلى نفسه بقول مرضت وبقول استسقيتك وبقول استطعمتك؟ الحكمة من ذلك ما ذكره الشيخ، قال: وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله، يعني للترغيب والحث على هذه الأفعال، عيادة المريض وسقي من استسقى وهكذا إطعام من استطعم. فأضاف الله سبحانه وتعالى ذلك لنفسه لبيان فضيلة هذا الأمر وللترغيب والحث عليه، الترغيب والحث على ذلك، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. والله عز وجل غني، والله غني عما سواه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومع ذلك قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، لبيان فضيلة ذلك، فضيلة الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى والحث عليه فقط. قال: وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. ومر معنا في هذا الكتاب شيء ونبذة من عدة أمثلة من ما يبين تناقض هؤلاء واضطرابهم. إذا لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله. يعني في هذا الحديث لما كان المراد خلاف الظاهر من قوله مرضت واستسقيتك واستطعمتك، أردف ذلك بما إيش؟ يبين المراد، أردفه بما يبين المراد، فدل على أن في النصوص الأخرى التي ليس هناك ما يدل على صرفها عن ظاهرها أنها تبقى على إيش؟ على ظاهرها. هنا صرف اللفظ عن ظاهره، مرضت والمراد به مرض العبد، استسقيتك والمراد به استسقاء العبد، وهكذا استطعمتك والمراد به استطعام العبد. لماذا صرفنا النص عن ظاهره، أو بماذا صرف النص عن ظاهره؟ بالحديث نفسه، الحديث نفسه، يعني دل الدليل على صرفه عن ظاهره، القرينة الموجودة في نفس الدليل يدل هذا على أن ما سوى ذلك وغير ذلك من الأدلة أنه لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا إذا وجد دليل يدل على ذلك، وإلا فإن صرفت عن ظاهرها من غير دليل يكون ذلك ماذا؟ تحريفا. قال: إذا لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة. يعني هم يقولون ظواهر نصوص الصفات ممتنعة على الله، إذن أصبح في الكتاب والسنة ظواهر تمتنع على الله سبحانه وتعالى كثيرة لا تحصى إلا بكلفة. قال: وهذا من أكبر المحال. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوها في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين، يعني سبق الكلام على التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، تعريف ذلك وأقسامه سبق هذا فيما مضى. بهذا نكون انتهينا من الأمثلة التي أوردها الشيخ، ثم بعد ذلك الخاتمة. إلهنا سبحانه وتعالى.